بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان الدرس الماضي متعلقا بمسألتي التعليق والإلغاء، وعرفنا أن التعليق مختص بأفعال القلوب، وهو ترك العمل لفظا لا محلا، وأن الإلغاء ترك العمل لفظا ومحلا لا لمانع، والأول يكون لمانع من وجود ما له صدر الكلام. ثم قال في البيت 11 بعد 200: وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لا مبتدا في موهم إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قبل نفي ما، ويصلح والتزم التعليق. والتزم التعليق أن تكون معطوفة على الأوامر السابقة، وجوز وانوي والتزم. والتزم التعليق أيضا جائز. قال: وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. قال ابن عقيل: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا، نحو زيد ظننت قائم، أو آخرا، نحو زيد قائم ظننت، وكما ذكرنا في الدرس السابق أنك إذا قلت زيد ظننت قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وجملة ظننت فعل وفاعل اعتراضية. وقوله زيد قائم ظننت، زيد قائم مبتدأ وخبر، قوله ظننت الجملة استئنافية، قال رحمه الله: وإذا توسطت فقيل في زيد قائم ظننت قائم، فقيل: الإعمال والإلغاء سيان. قال بعضهم: في قولك زيد ظننت قائم يجوز الإعمال، تقول زيدا ظننت قائما، ما يعرب زيدا ظننت قائما، زيدا مفعول مقدم وهو المفعول الأول، ظننت فعل وفاعل، قائما المفعول الثاني، زيد ظننت قائم زيد مبتدأ وقائم خبر، وظننت جار فعل وفاعل جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أين الأولى، أن نعمل أم أن نلغي؟ أن نعمل أم أن نلغي؟ الجواب: قيل سيان، أي يستوي، لأنه توسط يستوي. فالإلغاء ما هو سببه؟ التوسط. والإعمال سببه أن العامل فعل، والفعل عامل لفظي، العامل اللفظي فيه قوة قال في الحاشية قوله سيان أي لأن الفعل لما ضعف بالتوسط قاومه العامل المعنوي وهو الابتداء. زيد مبتدأ، العامل فيه الابتداء، ولو قلنا زيدا العامل فيه الفعل ظننت، فظننت عامل لفظي وهو فعل فيه قوة. زيد وقع في صدر الكلام، وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، فحصل شيء من التوازن في هذا. وقوله وقيل الإعمال أحسن، قال وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء. قال الخضري أي لقوة اللفظي. لماذا الإعمال أحسن؟ لأن العامل اللفظي ظننت أقوى من العامل المعنوي الذي هو الابتداء. لو ألغيت زيد ما هو العامل؟ الابتداء. لو أعملت زيدا ما هو العامل؟ ظننت. أين أقوى، العامل المعنوي الابتداء أم العامل اللفظي ظننت؟ الجواب الثاني، وهذا هو الأظهر أن الإعمال أحسن. وإن تأخرت أي هذه الأفعال فالإلغاء أحسن، فالإلغاء أحسن تأخرت. نحو زيد قائم ظننت يجوز الإعمال. وإن تقدمت ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما تقدمت، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند الوصليين لأنه قد وجد العامل اللفظي المتقدم الذي تدأ به الكلام، ولا موجب لماذا لإلغائه، فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. طيب هذا مذهب الوصليين. فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على إضمار ضمير الشان. طيب ركزوا معي الآن، حين تقول ظننت زيدا قائما ما الإعراب؟ فعل وفاعل، المفعول الأول والمفعول الثاني. طيب أعملت أم ألغيت؟ أعملت. فإذا قلت زيد ظننت قائم هذا إلغاء، زيدا ظننت قائما هذا إعمال. مثالان للإلغاء وللإعمال مع التوسط، وأيهما أولى؟ قيل هما سيان، وقيل الإعمال أولى وهو الأقرب لأنه الأصل. وإذا تأخر الفعل زيد قائم ظننته فالإلغاء أفضل، زيد قائم ظننت ويجوز الإعمال. طيب إذا تقدم ظننت زيدا قائما هل يجوز الإلغاء أن تقول ظننت زيد قائم؟ يقول البصريون لا، ما يصلح. إذا تقدم الفعل فلا بد أن يعمل ولا يلغى. فإن قيل لهم قد وجد من أشعار العرب وشواهدها ما ظاهره الإلغاء مع تقدم الفعل، قالوا الأمر عندنا سهل، فإننا ننوي ضمير الشأن وتكون الجملة التي ارتفع جزءها زيد قائم خبرا عن ضمير الشأن. ظننت زيد قائما، ظننت الأمر زيد قائما، ظننته يعني الأمر زيد قائما، وجملة زيد قائم خبر عن ضمير الشأن. هذا توجيه. توجيه آخر، قالوا أو نقول ننوي لام الابتداء فيكون من باب التعليق. ظننت لزيد قائم، ظننت لزيد قائم. فالأول إعمال في ضمير الشأن، والثاني تعليق لوجود ما له صدر الكلام. أين صدر الكلام؟ صدر الكلام هو اللام المنوية المقدرة، وهذا معنى قوله وانوي ضمير الشأن. وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء. في مهم إلغاء ما تقدم. قال رحمه الله: كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل، كعب بن زهير بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها، إلى آخر البيت. هذا من أبيات قصيدة بانت سعاد، وابن هشام له شرح لهذه القصيدة وإعراب. طيب، قوله وما إخال لدينا منك تنويل، الشاهد إخال من أخوات ماذا؟ ظن. لدينا تنويل، لدينا خبر مقدم وتنويل مبتدا مؤخر. لم يقل وما إخال لدينا منك تنويلا، لدينا مفعول ثاني مقدم وتنويلا مفعول أول مؤخر، لأن القافية لام مضمومة، حرف الروي مضموم. فإذا وما إخال لدينا منك تنويل، هذا البيت فيه إلغاء فعل القلب إخال مع تقدمه، وليس هناك ماذا بارك الله فيك، شيء مما يجعله في باب التعليق ما له صدر الكلام. فظاهره أنه مثل ظننت زيد قائما، ففيه شاهد على جواز الإلغاء مع التقدم كما هو قول الكوفيين، جواز الإلغاء مع تقدم الفعل. فماذا قال البصريون؟ قالوا لا، هذا يؤول هذا البيت. قال في التقدير ما إخاله لدينا منك تنويل، فالها ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني. ما يعرب لدينا؟ ما يعرب لدينا؟ ظرف خبر مقدم، وتنويل مبتدا مؤخر، منك متعلق بتنويل، متعلق بتنويل. طيب، والجملة لدينا منك تنويل خبر عن ضمير الشأن في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. شاهد وجدت ملاك الشيمة الأدب، فظاهره أنه ألغى عمل الفعل وجد مع تقدمه، وهذا ممتنع عند البصريين. لو أعملها كيف يكون البيت؟ وجدت ملاك الشيمة الأدب، ملاك مفعول أول، الأدب مفعول ثاني، أو ملاك مفعول ثاني مقدم، الأدب مفعول أول مؤخر. لكن الكلام بالرفع، حرف الروي باء مضمومة، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، ملاك مبتدأ والأدب خبر. أين مفعولا وجدت؟ نقدر لها لام الابتداء، تقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، يكون هذا من باب ماذا؟ هل هو من باب الإعمال في ضمير الشان أم من باب التعليق؟ التعليق. ما هو الذي علق الفعل وجد عن العمل؟ وجود ما له صدر الكلام. أين صدر الذي له صدر الكلام؟ لام الابتداء. أين لام الابتداء؟ موجودة أم مقدرة؟ مقدرة. قال التقدير أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. فما الفرق إذن بين تقدير ضمير الشأن وبين تقدير لام الابتداء؟ الفرق أنك إذا قدرت ضمير الشأن يكون من باب الإعمال في الضمير، وإذا قدرت لام الابتداء يكون من باب التعليق، يكون من باب التعليق. وإذا لم تقدر ذا ولا ذا يكون من باب الإلغاء، وهو مذهب الكوفيين. واضح؟ طيب، لو قلت لك إذن ما هي الأوجه التي ذكرها النحاة في قوله أني وجدت ملاك الشيمة الأدب في تخريجها؟ تقول ثلاثة أوجه، وجهان للبصريين ووجه للكوفيين. الوجه الأول للبصريين أن وجدت فعل وفاعل عملت في ضمير الشأن، وجدته ملاك الشيمة الأدب الجملة خبر عن ضمير الشأن وهي في محل نصب المفعول الثاني. هذا إعمال أم تعليق أم إلغاء؟ إعمال، عملناها في الضمير. الوجه الثاني أيضا للبصريين أن تقدر لام الابتداء، وجدت لملاك الشيمة الأدب، فوجد المانع الذي يمنع من العمل في اللفظ مع بقاء العمل في المحل. وجدت فعلا وفاعل ملاك، تقول مبتدأ مرفوع وهو المفعول الأول في محل يعني نصب، في محل نصب مفعول الأول لأنه معلق. الأدب خبر مرفوع وهو في محل نصب المفعول الثاني لأنه علق عن العمل بلام ابتداء مقدرة. التقدير لملاك الشيمة الأدب، هذا يكون من باب ماذا؟ التعليق، علق عن العمل. الأول إعمال في الضمير، الثاني تعليق. الثالث وهو مذهب الكوفيين، وجدت فعل وفاعل ألغي عمله لأنهم يجيزون إلغاء العمل مع التقدم، ملاك مبتدا والأشياء الأدب خبر، ملاك مبتدا والأدب ماذا؟ خبر. قال وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم. هذه من الفوارق بين ماذا؟ الإلغاء والتعليق. أن التعليق جائز وأن التعليق واجب وأن الإلغاء جائز، ولهذا قال والتزم التعليق، فيجب التعليق. إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم، علمت فعل فاعل، إن حرف نفي، زيد مبتدأ مرفوع وهو في محل نصب المفعول الأول لعلمت، قائم خبر مرفوع وهو في محل نصب المفعول الثاني لعلمت، وهكذا يعرب ما أشبهه. ومثل له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني قال بعضهم تظنون فعل وفاعل، وجملة لبثتم إلا قليلا هذه في محل نصب المفعول تظن، وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق ما هو المعلق؟ ما النافية لا من ابتداء، إن النافية هذا المعلق، تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، أين المعلق؟ ما احذفها، ظننت زيدا قائما، إذا حذفت المعلق انتصب ما بعده، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما. والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، لأنه جملة ما هو مفرد، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكره. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. طيب، وعلى هذا تكون جملة لبثتم إلا قليلا، لبثتم قليلا، لأن إن هذه نافية وإلا استثناء مفرغ، لبثتم قليلا، تكون هذه الجملة في محل نصب مفعولي سدت يعني وسد مفعولي تظنون، سدت وسد مفعولي تظنون. قال وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر، أو لام الابتداء نحو ظننت ولا زيد قائم، أو لام القسم نحو علمت لا يقوم أن زيد، علمت لا يقوم أن زيد. قال رحمه الله نحو علمت لا يقوم أن زيد. طيب بعدها وقال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات التي هي لام القسم أو الاستفهام، وله صور ثلاث، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، الثاني أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك، الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمر، وعلمت هل زيد قائم أم عمر، هذا مهم أن تفهمه. باب التعليق لوجود ما له صدر الكلام. لو قلت لك ما إعراب علمت أيهم أبوك، يأتي شخص مبتدئ في اللغة يعرف أن علمت ينصب مفعولين فيقول هذا المثال خطأ، إنما الصواب أن يقول علمت أيهم أباك، أي مفعول أول وأباك مفعول ثاني. ما رأيكم بهذا النحوي؟ هذا علمت شيئا وغابت عنك ماذا؟ أشياء، فيقال علمت أيهم أبوك، هذه الجملة صحيحة، علمت فعل وفعل. أي مبتدأ لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له ماذا؟ صدر الكلام، مبتدأ مرفوع وهو في محل نصب المفعول الأول لعلمت، علق عن العمل، علق علمت عن العمل في لفظه فعمل في محله. أبوك خبر وهو في محل نصب خبر مرفوع وهو في محل نصب المفعول الثاني، علق علمت عن العمل في لفظه فعمل في محله لوجود ما له صدر الكلام. أين صدر الكلام؟ الاستفهام. أي إذن الاستفهام إما أن يكون المفعول الأول هو اسم استفهام مثل هذا علمت أيهم، أو مضافا إلى اسم استفهام علمت غلام أيهم أبوك، أو يكون سبق بأداة استفهام، يعني أن يكون بعد الفعل ظننت وما وأخواته أداة استفهام والمفعول الأول والثاني بعد هذه الأداة، مثل علمت هل زيد أبوك، علمت هل زيد مجتهد، ما يعرب علمت هل زيد مجتهد، علمت فعل وفعل، هل حرف استفهام، زيد مبتدأ مرفوع وهو في محل نصب المفعول الأول، أبوك مجتهد خبر زيد مرفوع وهو في محل نصب المفعول الثاني، علق علمت عن العمل في لفظ زيد قائم وعمل في محله لوجود ما له صدر الكلام. طيب قال رحمه الله إذن هذا معنى قوله، تعالونا نرجع إلى قوله وجوز الإلغاء، لأن مهم، لأنه من المهمات أن تعرف معنى البيت إذا أردت أن تحفظ تكون قد حفظت وعرفت ماذا حفظت. وجوز الإلغاء، جوز الإلغاء معنى أن الإلغاء جائز لا في الابتداء، جوز الإلغاء لكن بشرط أن لا يأتي العامل في ابتداء الكلام. فإذا متى يجوز الإلغاء؟ إذا توسط أو ماذا؟ أو تأخر. إذا توسط أو تأخر، أيهما أولى؟ إذا توسط قيل سواء، قيل سيان، وقيل الإعمال أولى وهو أقرب. وإذا تأخر العامل فالإلغاء أحسن. وإذا تقدم العامل يقول لا في الابتداء، فمعناه أن المصنف يذهب إلى مذهب البصريين أن العامل إذا تقدم فإن الإلغاء يمتنع، الإلغاء يمتنع. فإذا وجد ما يوهم أن العامل تقدم ووقع الإلغاء فهناك يخرج على ما سيأتي، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، تنوي ضمير الشأن، تنوي ماذا؟ ضمير الشأن، كما في البيت وما إخال لدينا منك تنويل وما إخاله، أو لام ابتداء وجدت ملاك الشيمة الأدب، وجدت لملاك الشيمة الأدب في موهم الإلغاء ما تقدم، تنوي ماذا؟ ضمير الشأن، أو تنوي لام الابتداء. وانوي ضمير الشأن، الشأن يجوز أن تهمز الهمزة الشأن وأن تحذفها الشأن. طيب ثم قال والتزم التعليق قبل نفي ما، إذا وجدت ما النافية قبل المفعولين فالفعل قبلها معلق، قبل نفي ما وإن ولا، لا مبتداء أو قسم، نفي النفي بما والنفي بإن والنفي بلا، وإن ولا، لا مبتداء أي ولا مبتداء، ولا مبتدا. طيب، لا مبتدا نحن ظننت لا زيد قائم. فاذا قوله وان ولا ليس ولا يعني فعل من ولا يلي، انما معطوف على ان قبل نفي ما وان ولا، لا مبتدا معطوف بحرف نداء بحرف عطف محذوف. تقدير وان ولا، ولا مبتدا حرف الحل العاطف محذوف، حرف العطف محذوف لأجل الوزن. أو قسم كذلك، قسم لام قسم، لام ابتداء أو قسم كذا. والاستفهام ذا له انحتم، أي هذا الحكم أيضا محتم في ماذا؟ في باب الاستفهام، في باب ماذا؟ الاستفهام. قال رحمه الله: لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. عندكم تعدية بالتاء صح؟ طيب عندنا معدية بالميم خطأ، تعدية. طيب ما هي علم التي تنصب مفعولين؟ علم التي هي القلبية، وظن التي هي القلبية. هل هناك علم بمعنى آخر، ظن بمعنى آخر؟ الجواب نعم. هل تنصب المفعولين؟ سيأتي الكلام. قال ابن عقيل: إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا، ظننت زيدا أي اتهمته، ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين أي متهم، بمتهم على قراءة من قرأ بالضاء المشالة بالضاء التي قبلها الطاء. قال: ولرأى الرؤيا، ولرأى الرؤيا ممال علم طالب مفعولين من قبل انتمى. قال: إذا كانت رأى حلمية أي للرؤيا في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علم المذكورة، كما تتعدى إليهما علم المذكورة من قبل. وإلى هذا أشار بقوله: ولرأى رؤيا مي ما لعلم، أي ينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المعدية المتعدية إلى اثنين. فعبر عن الحلمية بما ذكر، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية فالمشهور كونها مصدرا لها. تقول رأى إذا كانت بصرية رأى رؤية واضحة، رأى بعينه رؤية، أما بقلبه رأى رؤيا إذا كانت من الحلم رأى رؤيا، هذا هو المشهور في ماذا؟ في مصدرها. ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. أرى هذا الفعل والنون للوقاية والياء، قال: فالياء مفعول أول، وأعصر خمراء الجملة جملة في موضع المفعول الثاني. وكذلك قوله: أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. طيب، يقول أبو حنش اسم شخص، وكذا طلق عمار وأثال، مرخمة من إثالة إذن بالكسر إثالة في غير النداء للضرورة، عندكم بالكسر إثال وفعل بالضم، إذن أصله إثالة. فرخم أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة. طيب، قوله يؤرقني أي يسهرني، خبر الأول أبو حنش يؤرقني أي يسهرني، وحذف خبر ما بعده لدلالته عليه من باب التنازع، حذف لدلالته عليه. وآونة جمع أوان، ظرف للخبر المحذوف أي يؤرقني آونة. وحتى إذا ما تجافى الليل، حتى ابتدائية، وإذا الأولى شرطية، وجافى الليل وانخزل بمعنى ذهب، تجافى وانخزل بمعنى ذهب. وإذا إذا أنا كالذي الثانية فجائية، دخلت في جواب الأولى. والورد المنهل أي الماء العذب. إذا أنا كالذي يجري لورد، يعني يجري لأجل ماء يظنه ماء عذبا، إلى آل سراب. والآل بالمد السراب الذي يرى وسط النهار كأنه ماء. وبلالة بكسر الموحدة ما يبل به الحلق من ماء وغيره، والمراد هنا الماء. يذكر الشاعر رفقة له فارقوه ولحقوا بالشام فصار يراهم مناما، فلم يدرك بلالة أي لم يدرك ما يبل حلقه. قال فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن رأى الحلمية نصبت مفعولين مثل علم القلبية، مثل علم القلبية. واضح؟ طيب، ما بقي إن شاء الله تعالى الدرس القادم في قوله ولا تجز وما بعده. أكتفي اليوم بهذه الفوائد في درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.